إنه خلال ما يقرب من 10 أشهر من العدوان على غزة استشهد حوالي 8600 طالب وأكثر من 500 من أعضاء هيئة التدريس في غزة، مضيفا أنه ومع إغلاق المدارس ومباني إيواء النازحين لا تزال هذه الأماكن تتعرض لهجمات الاحتلال الإرهابي باعتبارها أهدافا للحرب تحت ذرائع كاذبة وواهية. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 مجازر بحق المدنيين في غزة خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحية 37 شهيدا وعشرات المصابين. وأعلنت وزارة الصحة في القطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 38,900 شهيد، مشيرة إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 89,620 منذ بداية العدوان. وكانت قوات الاحتلال كثفت قصفها على المناطق السكنية وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء ما يزيد عن 15 شهيدا والعديد من الإصابات، فيما استهدفت جبالية ورفح شمال وجنوب القطاع. قصفت كتائب القسام من جنوب لبنان مقر قيادة لواء شوميرا بالقاطع الغربي من الجليل الأعلى شمال فلسطين برشقة صاروخية. وأكدت الكتائب استهداف دبابة إسرائيلية بقذيفة الياسين بالاشتراك مع سرايا القدس في مخيم الشابورة برفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى إيقاعها قوة صهيونية بكمين بعد استدراج أفرادها لمدخل أحد الأنفاق وتفجيرها في تل السلطان بذات المدينة. بدورها قالت قوة شهيد عمر القاسم أنها استهدفت بقذيفة RPG ناقلة جند إسرائيلية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح. أكدت الأمم المتحدة أنها ستحيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات الكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة على الجمعية العامة للنظر بهذه المسألة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد على وجوب إعادة الانخراط في المسار السياسي نحو إنهاء الاحتلال وحل الصراع على نحو يتماشى مع القرارات الأممية والقانون الدولي. وفي المقابل شن قادة الاحتلال هجوما على قرار المحكمة الدولية، حيث اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو القرار بأنه خاطئ. حول هذا الموضوع نتوقف عند التقرير التالي.
باندري إيواساوا نولتي.
قرار محكمة العدل الدولية باعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 غير قانوني يحظى باحتفاء وترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي. السلطة الفلسطينية رحبت بالقرار معتبرة أنه قرار تاريخي وانتصار للعدالة، وطالبت إلزام الكيان الإسرائيلي بتنفيذه. بدورها قالت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بات حقيقة قانونية لا يمكن دحضه ويترتب عليه آثار قانونية، مؤكدة أن الحل الوحيد المتوافق مع القانون الدولي هو أن يقوم الكيان الإسرائيلي بإنهاء احتلاله غير القانوني من دون قيد أو شرط فورا. فيما دعا المبعوث الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية رياض المالكي كل الدول إلى عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي للكيان الإسرائيلي. من جهتها رحبت حركة حماس بالقرار، مؤكدة أنه يضع المنظومة الدولية أمام استحقاق العمل الفوري لإنهاء الاحتلال، وترجمة القرارات المتلاحقة الصادرة عن المحكمة إلى خطوات جادة على الأرض. ودعت حماس المجتمع الدولي إلى التسلح بهذه القرارات وتجاوز الإرادة الأمريكية والعمل على إلزام الاحتلال بتنفيذها والانصياع لها فورا. في المقابل شن المسؤولون الإسرائيليين هجوما على قرار المحكمة الدولية، حيث اعتبر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو القرار خاطئا، زاعما أن الشعب اليهودي لا يحتل أرضه، فيما حاول وزير الأمن القومي إتمار بن غفير شيطنة محكمة العدل الدولية في لاهاي بعد أن دانت كيانه، وصفا إياها بمنظمة سياسية ومعادية للسامية وفق تعبيره. أما وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بسلائيل سيموتري فقد دعا إلى فرض السيطرة بشكل كامل على الضفة الغربية ردا على قرار محكمة العدل الدولية الذي أكد حق الفلسطينيين في التحرر من الاستعمار.
فلسطينيا طلبت حركة حماس بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجوية بحق سكان قطاع غزة. اعتبرت حماس استمرار المجازر في القطاع ردا عمليا على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الذي أقر بعدم شرعية الكيان، داعية الأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لوقف مسلسل الإرهاب الصهيوني المدعوم من قبل الإدارة الأمريكية. من جهتها أكدت لجان المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية أن قرار محكمة العدل الدولية يمثل قوة للموقف الفلسطيني المطالب باستعادة الحقوق وتحرير أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية. قال الإعلام اللبناني أن صلية من أكثر من 40 صاروخا أطلقت من لبنان في اتجاه الجولان المحتل وإصبع الجليل. وفي سياق متصل استهدفت المقاومة الإسلامية اللبنانية تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع المنارة مؤكدة إصابته بشكل مباشر. فدت هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية بتعرض سفينتين تجاريتين لهجوم صاروخي في البحر الأحمر. وكانت شركة أمبريا البريطانية ذكرت أنها تحقق في حادثة مماثلة وقعت غرب محافظة الحديدة الساحلية في اليمن. تأتي هذه الهجمات ضمن حصار تفرضه القوات اليمنية على سفن المرتبطة بكيان الاحتلال وبريطانيا وأمريكا حتى توقف العدوان ورفع الحصار عن سكان القطاع. وأخيرا شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على تمسكه بالترشح لولاية رئاسية ثانية ومواجهة منافسه الجمهوري دونالد ترامب. وتعهد بايدن باستئناف حملته الانتخابية الأسبوع المقبل منتقدا تصريحات منافسه الأخيرة وما حملته من رؤى تشاؤمية للمستقبل. موقف الرئيس الأمريكي يأتي في وقت يطالب فيه نحو 30 عضوا ديمقراطيا من مجلسي النواب والشيوخ بانسحابه من السباق الرئاسي لمخاوف تتعلق بصحته وتراجع شعبيته في استطلاعات للرأي. وفي سياق متصل كشفت مصادره في الحزب الديمقراطي عن تعليق جميع التبرعات لحملة بايدن وسط تساؤلات حول بقائه على رأس قائمة الحزب. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن الأعمال الإجرامية للاحتلال لا تغطي على فشله الاستراتيجي. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة وآليات للاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة. إطلاق صلية صاروخية من لبنان باتجاه الجولان المحتل وإصبع الجليل. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا معموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
ربي. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب. دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي مع حضراتكم ودنيا الشباب. نلتقي بحضراتكم أحبتي الأفاضل أصدقائنا الشباب في هذا اليوم من لقاء دنيا الشباب للحديث عن موضوع العالم الافتراضي وكآبة الشباب. هل ترون أن هناك علاقة فيما بين استخدام الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي والمشاكل النفسية، ومن أبرزها الكآبة لدى الشباب؟ ما هي الطرق المتوفرة لتصحيح نمط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تجنب الآثار السيئة النفسية؟ مستمعينا الكرام، لم يعد خافيا على أي مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي تأثيرها الكبير على حياتنا إيجابا وسلبا، حيث أصبح من العسير أن يعيش الشخص منعزلا عن مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تداخلها الكبير مع الحياة الواقعية. غير أن المخاوف من تأثيرات تلك المواقع يتنامى مع الوقت ومع تزايد تداخلها في حياتنا. لذلك فقد اهتمت الكثير من الدراسات بالأضرار الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توصلت بعضها إلى الكآبة وما يتبعها من حالات نفسية سيئة كنتيجة لتلك الدراسات. وفي المقابل هناك بعض الدراسات الأخرى التي تنفي أي علاقة بين متابعة وسائل التواصل الاجتماعي وحالات الكآبة لدى الشباب. كيف نميز بين الدراسات المنحازة إلى الصحة والسلامة النفسية وتلك المنحازة إلى مصلحة الشركات والمنصات الإلكترونية؟ وكيف نحد من تأثيرات سلبية لتلك المواقع، التأثيرات السلبية التي شهدناها ولربما عشناها؟ هذا ما سنتحدث عنه اليوم في لقاء دنيا الشباب، العالم الافتراضي وكآبة الشباب.
مستمعين الأفاضل حياكم الله وحيا الله ضيفتي الدكتورة بتول عرندس الباحثة التربوية والنفسية من بيروت. دكتورة السلام عليكم، وتفضلي، ما هي علاقة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي مع المشاكل النفسية ومن أبرزها الكآبة لدى الشباب؟
هناك دراسات التي تكشف عن استخدام بعض الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثير هذا الاستخدام في الشعور بالاكتئاب والوحدة النفسية لديهم في ظل عدة متغيرات، هي متغير كثافة الدخول لهذه المواقع ومتغير نوع الموضوعات التي يتابعها الشباب ومتغير عدد الأصدقاء على حساباتهم الشخصية ومتغير النوع ومتغير المستوى التعليمي ومتغير المستوى الاجتماعي والاقتصادي. هناك بعض الدراسات على الشباب المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي، انتهت بعض الدراسات إلى مجموعة من النتائج، كان من أهمها تصدر الواتساب مواقع التواصل الاجتماعي التي يتبعها الشباب بكثرة، وموقع الفيسبوك في المرتبة الثانية وموقع اليوتيوب في المرتبة الثالثة. وبالنسبة لاختيار فروض الدراسات، قد أثبتت جزئيا صحة الفرد الرئيسي القائل باختلاف درجة الشعور بالاكتئاب باختلاف الخصائص الديموغرافية للشباب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. هناك فروق دالة إحصائيا بين بتغيير النوع والشعور بالاكتئاب، وجاءت الفروق لصالح الإناث. أثبتت الدراسات جزئية صحة الفرد الرئيسي القائل باختلاف درجة الشعور بالوحدة النفسية باختلاف الخصائص الديموغرافية للشباب من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هناك فروق دالة إحصائيا بأن بتغيير حين متغير التعليم والشعور بالوحدة النفسية، وهناك علاقة ارتباطية طردية ذات دلالة إحصائية بين كثافة استخدام مواقع التيك توك والإنستغرام والشعور بالاكتئاب، أي إنه كلما زاد استخدام هذين الموقعين زاد الشعور بالاكتئاب لدى الشباب. لذلك علينا أن ننتبه إلى موضوع التواصل الاجتماعي، هو موضوع ليس بالسهل. حينما نترك الأيباد والهاتف بأيدي أبنائنا لفترات طويلة، لا ندري ما الذي يشاهده على هذا الجهاز من أمور وتواصل مع العالم الافتراضي. هناك يصبح الطفل ينعزل عن العالم الاجتماعي، يعني بين الأسرة وبين المجتمع، ويحاول أن يقضي وقتا أطول على الوسائل التواصل الاجتماعي. يدخل هنا الشباب، خاصة مرحلة الشباب، حينما ينعزلون إلى ساعات طويلة في الغرف في غرفهم ويتواصلون مع العالم الافتراضي، يصبح هذا عالمهم ويؤدي إلى اكتئاب، لأن حينما البعض يتواصل مع شخصيات غير معروفة وليست صحيحة، وبعض الأحيان تختفي هذه الشخصيات وهذه الحسابات الوهمية، يدخل الشخص في مرحلة الاكتئاب ومرحلة الحالة النفسية التعيسة. لذلك علينا أن نسعى ونعي مشكلة وخطورة وسائل التواصل الاجتماعي اللا حقيقية، ولكن هناك البعض يتواصل ويقوم ببعض الأعمال وتكون واقعية ولها أهداف ولها أعمال لا تؤدي بنا إلى الاكتئاب، لأن هناك في هدف. أما لكي يقضي وقتا طويلا مع أشخاص لا يعرفهم لا من بيئتهم ولا من ثقافتهم، يصلون إلى مرحلة إلى تأنيب الضمير أحيانا، إلى القيام ببعض الأمور لا تشبه عاداتهم ولا تقاليدهم، يدخلوا في مرحلة اكتئاب، والبعض يدخل إلى مرحلة الانتحار. لذلك علينا الوعي وإقامة المحاضرات ونشر الثقافة والوعي إلى شبابنا وإلى أولادنا وإلى أهالينا مدى خطورة هذا الهاتف الذي بين يدينا، وهذه الوسائل التواصل الاجتماعي من فيسبوك إلى تيك توك إلى إنستغرام. علينا أن نعي مدى خطورتها.
نعم الدكتورة بتول عرندس الباحثة التربوية والنفسية من بيروت، كنت معنا وشاكر حضورك دكتورة.
وعليكم السلام، وشكرا لمتابعينا الكرام.
نعم شكرا جزيلا للدكتورة بتول عرندس التربوية النفسية من بيروت، وشكرا لأمينة على هذا اللقاء. حياكم الله مستمعينا الأحبة. حقيقة عندما وصل هذا الإقبال المنقطع النظير على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف الشرائح الموجودة وخاصة الشباب، أصبحت هناك يعني توجه لدى مراكز الأبحاث، خاصة مراكز أبحاث وسائل الإعلام والتكنولوجيا بمختلف البلدان، إلى دراسة العلاقة بين الوسائل التكنولوجية وكذلك موضوع الصحة النفسية بهدف البحث في مزايا وعيوب هذا الأمر. هل أن يعني متابعة مواقع التواصل الاجتماعي تؤثر سلبا على الحالة النفسية لدى الفرد أو الشاب، أو هناك حالة إيجابية أو من دون أي يعني تأثير؟ هناك بعض الاستطلاعات أجريت، شارك فيه مثلا هذا الاستطلاع شارك فيه 2000 شخص، كشف لهم يعني هذا الاستطلاع عن نتائج لم تكن في الحسبان. إذ اتضح أن مواقع التواصل الاجتماعي لا تؤثر سلبا على الاكتئاب. بعبارة أخرى، كلما زاد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي زادت احتمالات يعني مواقع التواصل الاجتماعي لا تؤثر إلا سلبا على الاكتئاب. بعبارة أخرى، كلما زاد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي زادت احتمالات الإصابة بالاكتئاب والشعور بالقلق والعزلة الاجتماعية. ويقول أحد الباحثين في هذه الدراسة، إذا نظرت للأمر بموضوعية، فعندما ترى شخصا يتفاعل مع أصدقائه ويبتسم ويضع رموز الإيموجي التي تعبر عن مشاعره، قد تقول أن هذا الشخص له الكثير من الأصدقاء والمعارف وأنهم متفاهمون وتربطهم علاقة وطيدة، ولكننا وجدنا أن هؤلاء الأشخاص ينتابهم شعور بالعزلة الاجتماعية. إلا أن طبيعة العلاقة بين مواقع التواصل الاجتماعي والاكتئاب لم تتضح بعد. فهل يؤدي الاكتئاب إلى زيادة متابعة مواقع التواصل الاجتماعي؟ أم أن متابعة وسائل التواصل الاجتماعي تزيد من الاكتئاب؟ هذا سنناقش الموضوع إن شاء الله في طيات البرنامج، لكن الآن تعالوا معنا لمتابعة الفقرة التالية، ومضى شبابية.
ومضة شبابية. نرحب بكم جميعا مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. لطالما كان هنالك جدل دائر حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي تسبب الاكتئاب أو تزيد من حدته، خصوصا بعد تسريبات لإحدى الشركات أكدت معرفتها بتأثير سلبي لتلك المنصات على الحياة النفسية للشباب. الموقع العلمي الأمريكي ميديكال نيوز توداي عاد مجددا إلى هذا الجدل عبر نتائج دراسة صدرت في شبكة جاما للأبحاث العلمية، والتي بحثت في العلاقة بين الاكتئاب ومنصات التواصل الاجتماعي. وتوقعت خلاصة الدراسة وجود ارتباط بين استخدام عدد من وسائل التواصل الاجتماعي وارتفاع أعراض الاكتئاب، إلا أن ذلك لا يسري على كل المنصات. واعتمدت تلك الدراسة على استطلاع شامل أكثر من 5000 شخص فوق سن 18 عاما في 50 ولاية أمريكية ينتمون لخلفيات ثقافية وعرقية متنوعة. لاحظ الباحثون أن استخدام بعض التطبيقات كان له ارتباط بالاكتئاب، إذ تم الكشف عن وجود مخاطر كبيرة بشكل ملحوظ لزيادة أعراض الاكتئاب المبلغ عنها ذاتياً، أي من قبل المشاركين أنفسهم، لكن هناك اختلافاً بين هذه المنصات. يقول أحد الباحثين المشاركين: تفسير محتمل لنتائجنا هو أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالاكتئاب حتى لو لم يكونوا قد أصيبوا به هم من يستخدمون أكثر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد نصحت إحدى الباحثات بضرورة وضع حدود لمدة استهلاك وسائل التواصل الاجتماعي والاستفادة من القيود التي تتيحها بعض الهواتف الذكية أو التطبيقات لقياس الزمن الذي نقضيه على هذه المنصات، وبالتالي عدم تجاوز حد معقول يومياً. وخلصت الدراسة إلى أن استخدام الإنترنت للتواصل وللألعاب لفترة تزيد عن 4 ساعات يومياً يدل على أعراض الاكتئاب، والذي يزيد بتراجع الوقت المخصص للنشاط الاجتماعي خارج شبكة الإنترنت.
أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا الشباب إلى لقاء دنيا الشباب، والحديث في لقائنا لهذا الأسبوع عن العالم الافتراضي وكآبة الشباب، ونناقش هذا الموضوع. وقبل لحظات تابعنا هذه الفقرة ومضى شبابية بتقديم الزميلة علياء صالح.
الحقيقة موقع التواصل الاجتماعي جعلت من البيت الواحد ممكن الأسرة كاملة تعيش في بيت واحد في أوضة واحدة، وكل واحد عامل له عالم افتراضي خاص بيه، اللي قاعد على اللابتوب بتاعه، اللي قاعد على الموبايل بتاعه، اللي قاعد على النت بتاعه. كل فرد من أفراد الأسرة عايش في عالمه الافتراضي تماما، في اختراق، وكل واحد عنده انعزال ذات. ده نتيجة شبكات التواصل الاجتماعي ونتيجة الفيسبوك اللي خلت كل واحد صنع له عالم يتفاعل معاه ايا كان نوع التفاعل ده، كان في اللغة او في الثقافة او في الاهتمام المشترك، ولكن كل واحد انعزل تماما عن الاخر داخل البيت الواحد، فبذلك المجتمع كله. يعني الاب والام اذا كانوا بيتعاملوا مع الآلة دي فهو واحد من الافراد في الجدول اليومي، في مواعيد وفي ارتباطات، لكن كله بيرجع على الجهاز بتاعه على طول، على الفيسبوك بتاعه على طول، على تويتر، على الانستا. كل واحد ليه عالمه الافتراضي اللي بيجري علشان يلحق يقعد معاه، فبالتالي ما بقاش فيه علاقات أسرية. انا مش فاضي اقعد مع الأسرة، مش فاضي اقعد مع البيت، انا ليه عالمي الخاص بي اللي بجري اقعد معاه فيه. هو الإنسان بطبيعته اجتماعي، ولكن لما بيلاقي المجتمع بتاعه الافتراضي بيلبي كل احتياجاته كلغة، كثقافة، كمعرفة، كتواصل، ما هو ده يعني هو بيتواصل مع العالم بتاعه من خلال الشات، لقى اللي يتواصل معاه في اللغة بتاعته، في الثقافة بتاعته، في الاهتمام بتاعه.
نعم، شكرا جزيلا للأخت الفاضلة أماني من جمهورية مصر على هذه المشاركة. أيضا فيما يتعلق بالدراسات التي أجريت في هذا السياق، هناك عالمة النفس في جامعة بنسلفانيا في هذا السياق تقول: استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أقل من المعتاد يؤدي إلى انخفاضات كبيرة في كل من معدلات الاكتئاب والشعور بالوحدة. هذه الآثار واضحة بشكل خاص على الأشخاص الذين كانوا أكثر اكتئابا عندما تطوعوا لهذه الدراسة. أيضا في أحد النفسيين الباحثين النفسيين والخبراء في هذا المجال في إيران كان يشير إلى أن في عموم العالم هناك ما يقرب من 5 ملايين مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي. من هؤلاء يعني نسبة كبيرة منهم أولئك الذين يعني يستخدمون هذه المواقع بشكل كبير وبساعات كثيرة يعانون من مشاكل نفسية. يعني بالمقابل الذي يستخدم هذه المواقع بشكل أقل وبساعات محدودة يعني يكون في مأمن من الآثار السلبية للمشاكل النفسية الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. نعم، وما زلنا حقيقة نتجول في عالم الدراسات والاستطلاعات التي أجريت. هناك دراسة أجريت في عام 2018 وجدت أن المراهقين الذين يقضون وقتا طويلا أمام وسائطهم الاجتماعية هم الأكثر تعاسة، ولكن إذا تم تقليل هذا الوقت بمقدار ساعة واحدة فقط في استخدام التكنولوجيا يوميا فإن العكس هو الصحيح. تقترح هذه الدراسة أيضا أنه يجب علينا معاملة هذه الوسائط التي تعدت مرحلة أن تكون دخيلة على يومنا وباتت ضرورة يومية يحرص على متابعتها والتفاعل معها الجميع بأن يكون استخدامها معتدلا كباقي أمور حياتنا، وعلى الأرجح تأثيرها ليس سيئا كما قيل لنا. وهذا ما يراه الباحث أو كبير الباحثين في معهد أكسفورد للإنترنت، فيقول إن الكثير من تحيزنا ضد وسائل التواصل الاجتماعي قد يكون مجرد توقعات لمخاوفنا. نتحدث مع بعضنا البعض، نناقش حول كيفية أننا نشعر بالتهديد بأن الهواتف الذكية تقلل من ذكائنا وتدمر صداقاتنا الحقيقية، ولكن في الواقع ربما نكون قلقين من أن هذا الأمر يكون صحيحا، وهذا لا يعني بالضرورة أن يكون صحيحا. جيد، إذن هذه أيضا نتيجة لدراسة أخرى في هذا الإطار. وطبعا هناك دراسة أخرى، نعم، يرى مؤلف وباحث هذه الدراسة أن التوصل لاستنتاج قطعي ينبئ بأن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر مدخل للاكتئاب بحاجة إلى أن تجرى على أشخاص يتابعون الشخصيات نفسها. طبعا هذا يعود جدا إلى طبيعة البحث وطبيعة الدراسة التي يقوم بها الباحث أو يقوم بها الفريق البحثي، بأن يأتون بأفراد في صفات يعني مشتركة ويقيمون ويجرون يعني الدراسة على هذه الشخصيات. نحييكم من جديد ونحيي ضيفنا العزيز الدكتور وليد الهندي الاستشاري في الصحة النفسية من مصر. دكتور وليد السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي بك ولكل مستمعينا.
شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة لإذاعة طهران وتحديدا لبرنامج دنيا الشباب. دكتور وليد، حتى الآن يعني من بداية البرنامج إلى الآن قرأنا على مستمعين الأحبة أكثر من دراسة، وكلها ربما تشترك في أن المتابعة طويلة الأمد لمواقع التواصل الاجتماعي يعني تنتج المشاكل النفسية، ومنها مسألة الكآبة خاصة لدى شريحة الشباب. ما رؤيتكم العلمية في هذا الإطار دكتور؟ دكتور وليد؟ مع شديد الأسف يبدو أننا فقدنا الاتصال مع دكتور وليد، لذلك نعم طيب لنتابع معا فقرة مهارات للنجاح على أمل أن نتمكن من التواصل مع ضيف البرنامج.
مهارات للنجاح. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. أيها الأحبة، ماذا أفعل كي أحمي نفسي من المشاكل النفسية الناتجة من مواقع التواصل الاجتماعي؟ ابقوا معنا، نعود إليكم بعد لحظات. أولاً، قلص عدد الساعات التي تقضيها على مواقع التواصل الاجتماعي، افعل ذلك شيئاً فشيئاً. فإذا كان متوسط الوقت الذي تقضيه على تلك المنصات ساعتين ونصفاً، خفضه إلى ساعتين في الأسبوع الأول، ثم إلى ساعة ونصف في الأسبوع التالي وهكذا. ثانياً، احذف التطبيقات التي لا تحقق الاستفادة المرجوة منها أو التي تستنفد وقتك بلا طائل، لذا وكما جرت العادة عند احتياجك إلى أخذ راحة قصيرة من العمل أو الدراسة والتقاط هاتفك مرارا وتصفح إحدى تلك المنصات، ستلاحظ أن اختفاءها أسهم في كسر هذه الحلقة المفرغة التي تظل توزع انتباهك بين اتجاهين. ثالثاً، ابدأ عادة صباحية جديدة، أو بالأحرى جد بديلاً. جرب عدم إقحام التكنولوجيا في رتابتك الصباحية، استعض بمنبه حقيقي بدلاً من ذلك الموجود على هاتفك، قد يساعدك ذلك على قهر رغبتك في تصفح المنصات فور استيقاظك. اتبع طقوساً صباحية لا تشمل وسائل التواصل الاجتماعي والعمل، مثل مراقبة شروق الشمس خارج نافذتك، أو المشي مبكراً لساعة أو 30 دقيقة، أو التمدد، أو الاستمتاع بفنجان من الشاي أو قدح من القهوة وتصفية أفكارك بشكل رائق. رابعاً، أوقف تشغيل الإخطارات المتعلقة بجميع التطبيقات الخاصة بك أو لبعضها بشكل انتقائي، أو فعل وضع عدم الإزعاج، اجعل هاتفك على وضع صامت. خامساً وأخيراً، إذا وجدت نفسك تحاول الوصول إلى هاتفك بشكل ثابت، فهذا سلوك قهري ينبع غالباً من القلق من أنك ستفقد شيئاً جديداً. نشكركم لطيب المتابعة ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
شكرا مرة أخرى للزميلة علياء. حقيقة عندما نشاهد في الحياة السلوكية والعملية للبعض من الأفراد، نجد الإفراط في التواصل في يعني استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واقعا بشكل مفرط. يعني في الصباح عندما يريد أن يستيقظ من النوم، فأول شيء يعني يتابعه هو أخذ جواله ومتابعة دخول في مواقع مثلا الإخبارية أو الرسائل التي يعني بعثت إليه، ويبدأ بقراءة هذه، ولربما يقضي في فراشه وهو يعني لتوه استيقظ من النوم دقائق ربما ساعات وهو يتابع هذه الرسائل أو الأخبار وما إلى ذلك. والأخبار متنوعة بشكل لا يستطيع أن يركز على موضوع واحد. لا أدري ما معنا الآن على الخط. نعم دكتور وليد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين لإذاعة الأهرام العربية.
يا حياك الله دكتور. قبل أن ينقطع الاتصال مرة أخرى دكتور، يا حبذا لو تعطينا وجهة نظرك بالنسبة لنتائج الاستطلاعات العديدة التي أجريت في هذا الخصوص، بأن الذي يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي أكثر هو أكثر ضررا أو أكثر يعني مشاكل نفسية يعاني منها بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون هذه المواقع بشكل أقل أو بشكل منطقي.
بالفعل النتائج السليمة، لأن احنا حتى كدكاترة من خلال شغلنا على أرض الواقع ظهر عندنا مجموعة من المتلازمات النفسية المستجدة اللي بقى يصاب بها الإنسان المعاصر نتيجة استخدامه للسوشيال ميديا. كان لحد وقت قريب جدا بنقول إن استخدام السوشيال ميديا ممكن يأثر على الناحية الجسمانية، يعمل شحوب في الوجه، يعمل ضعف في الإبصار، تشوه في القوام، بعض المشاكل في النظام الغذائي، إهدار للوقت. ده كان الكلام اللي هو العادي والمستساغ، إنما مع تعدد الروافد على السوشيال ميديا لقينا إن بقى فيه متلازمات نفسية الواحد مصاب بيها دلوقتي أثرت على الصحة النفسية والعقلية كمان، وعلى نمط التفكير وعلى طرق حل المشكلات وعلى إدارة حياته وعلى كل الشؤون المتعلقة بيه. على سبيل المثال عندنا اضطراب نفسي اسمه اضطراب الفومو. ايه اضطراب الفومو ده؟ ان الانسان دلوقتي بقى خايف يفوته علاقة او حدث او خبر او مشكلة، فبنلاقيه بيصحى من احلاها نومة ويفتح الموبايل بتاعه علشان خاطر يقرأ ويشوف ايه الجديد ويتتبع المواقف ويشوف لو بعت لحد قاد عمل له تفعيل ولا لا، قابل ولا ما قابلهوش، ولو بعت لحد رسالة رد ولا ما ردش. اضطراب الفومو ده خلى الانسان مصاب بمتلازمة الاجهاد، مش عارف ينام، اثر على الانتاجية وعلى تفكيره وعلى العصبية بتاعته وعلى حتى حوادث الطرق اللي ارتفع معدلها. اضطراب الفومو ده زاد قوي لما جت الكورونا، جائحة الكورونا، وبعد كده هو بعض الحروب وحرب اوكرانيا واللي بيحصل في فلسطين.
صحيح،
كنا ايام الكورونا
من هنا وهناك من دون اي تركيز.
طبعا كان انا اعرف ناس من احلاها نومه يصحى بالليل علشان يشوف كم واحد مات مثلا في امريكا او في نيويورك. طب يا سيدي ده انت قاعد بين اهو في مصر في الدويقه، انت مالك من نيويورك؟ انما هو خلاص هو عنده انشغال عقلي بالحدث الجاري وعاوز يشوف كل حاجه متعلقه بيها. الاضطراب ده خلى الانسان متوتر، عنده متلازمه الاجهاد، الانشغال العقلي وهكذا. اضطراب ثاني موجود دلوقتي اسمه اضطراب النومو. اضطراب النومو ده كان لحد رأته قريب جدا واحنا صغيرين واحنا شباب، كانوا اهالينا، ابويا كان يجي من بره على سبيل المثال يلاقيني نايم وحاضن الكتاب او الجورنال اللي انا بقراه، فيعدل دماغي كده ويطبطب عليا وياخده مني. دلوقتي بقى اضطراب النومو الانسان مش قادر يسيب الموبايل بتاعه، يبقى نايم حضنه. يبقى في اماكن قضاء الحاجه وهو معاه، بقى يعني ما بياخدش ابنه معاه في المشاوير انه بياخد الموبايل، مش قادر يسيبه، خايف يسيب الموبايل، فبقى متلازمه عنده، وبقى ارتباط شرطي عنده وجود الموبايل بالشعور بالامان النفسي وبالدفء العاطفي وكل حاجه. الانسان المعاصر بقى متجوز الموبايل، ما بقاش متجوز المدام بتاعته، هو ده اضطراب النومه. بلس ان احنا عندنا متلازمه نفسيه اسمها متلازمه الاهتزاز الوهمي. ايه متلازمه الاهتزاز الوهمي دي؟ بيصاب بيها 89% من اللي معاهم موبايلات عليها انترنت، ان كل شويه يعتقد ان حد بعت له اشعار، ان الموبايل نور، انه هيفصل شحن، ما بقاش قاعد على بعضه،
صحيح،
ما بقاش مركز، بقى متوتر طول الوقت. متلازمه الاهتزاز الوهمي دي ما كانتش موجوده قبل استخدام السوشيال ميديا. طب لما نيجي نتكلم عن السوشيال ميديا بقى نفسها استخدامها، مش عاوز اقول لحضرتك اثرت في الصحه العقليه قد ايه. يعني احنا مثلا كنا زمان الموظف فينا كان بيشتغل في اي مكان من الساعه 8 للساعه 2 ويروح شايل بطيخه وجرنان ويقعد في وسط عياله ويتكلم ويفتح التلفزيون، ف
فكان عايش حياه انسانه وسلوك انساني. طب دلوقتي بقى عندنا متلازمه اسمها متلازمه عامل الفقاعه. ايه متلازمه عامل الفقاعه دي؟ اللي هو دلوقتي بقى كل شغل انت بتشتغله عاملين جروبات لجماعه العمل عليه. فاصبح ارتباطك بالعمل مش مرتبط بالحدود المكانيه ولا مرتبط بساعات التشغيل وساعات الدوام اطلاقا. بقى كل الوقت قاعد انت يجي لك خبر هتعمل كذا بكره والنبي هتكلم معاك فلان مش عارف ايه.
صحيح.
ايه فمتلازمه عامل الفقاعه دي خلت الانسان بيشتغل وبيبذل مجهود اكبر من الساعات التقليديه اللي بيبذلها داخل اورقه العمل اثناء الدوام. خد بال حضرتك مفيش حد بيكافئه عليها. يعني انت في شغلك العادي لو اشتغلت ساعه جوه المؤسسه بيبقى فيه اثابه وبيبقى فيه حوافز. اما متلازمه عامل الفقاعه بتخليك بتشتغل حتى اثناء الاجازات بتاعتك واثناء الراحات للاسف. فده كل ده عامل توتر وعامل انشغال عقلي للانسان.
ناهينا
بقى عن شوف مثلا استخدام مقاطع الريلز. الناس دلوقتي كلها بتقعد تشغل الريلز باعتبار انه في السريع. اللي في السريع ده خلى ذاكره الانسان يقل تركيزها. يعني دلوقتي الانسان المعاصر في عصر السوشيال ميديا بقى يتمتع بذاكره السمكه. خلاص بينسى ما بيبقاش مركز مش حافظ كل حاجه واخد من المعلومات تمر عليه على طول. السيرش اللي بتعمله على جوجل يعني الناس دلوقتي السيرش اللي بتعمله على جوجل خلى الذاكره بتاعتهم ذاكره رقميه مش ذاكره انسان. ما بقاش زي زمان قاعد بيحفظ وقاعد مركز وقاعد لماح وقاعد سريع البديهه.
طيب دكتور ممكن البعض يقول بان يعني مثل محركات الموجودة في مواقع الانترنت يعني هذا سهلت لنا التوصل إلى المعرفة والتوصل إلى المصادر العديدة التي يمكن يعني يستصعب الوصول إليها بشكل يعني في الأجواء الطبيعية والعادية. طيب يعني هل هذا فيه إشكالية مترتبة بأن المعلومة كما جاءتنا بشكل سهل ستذهب أيضا بشكل سهل؟
شوف كلام حضرتك كلام جميل وكلام معقول ما أقدرش أقول حاجة عنه. انما خلينا نتفق في فرق كبير جدا بان انا دلوقتي بدخل اجيب المعلومه عشان اوظفها وقت انا محتاجه زي مثلا معلومات البحث العلمي على سبيل المثال. وفي فرق كبير جدا بان انا قاعد معتمد اعتماد كلي على جوجل. يعني
صحيح.
دلوقتي جوجل ايرث كان زمان اخواتنا اللي هم من زاويه الاعاقه البصريه كان زمان يمشي واحد يجرهم يبقى ماشي كده بيهم قبل ما يخترعوا العصايه عشان يمشي بيها. دلوقتي يمشي مثلا على جوجل ايرث انت بتعامل زي الكفيف واحد بيجرك. كنا الاول لما حين تشكيه ونعلم المكان بحاجه وقاعدين عندنا في وسط راسنا وعارفين المداخل والمنازل والكباري. دلوقتي الدنيا بقت مختلفه بقت سايب نفسك مسلوب الاراده لجوجل. وده ترتب على ايه عليه على فكره ايه مثلا عندنا حاجه ظاهره نفسيه دلوقتي اسمها التفوق العاطفي. التفوق العاطفي ده مع الذكاء الاصطناعي انت بتتكلم فيها بيطلع لك اعلاناتها على جوجل وعلى السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك. فبقى دلوقتي بقى في تاثير على مشاعرك وعلى احاسيسك وعلى وجدانك ان هو ازاي ياثر عليك عاطفيا ويسوق السلعه باسلوب في جاذبيه في تشويق في اثاره. وبناء عليه الناس دلوقتي بقت بتشتري اونلاين كتير جدا حاجات هي مش محتاجاها وحاجات الجوده بتاعتها ما هياش عاليه. فانت انت الاستغراق ده وانك رامي نفسك في احضانه ده النص الخفي اللي بيسرق من وقتك اللي بيسرق من تركيزك اللي بيسرق من حواسك اللي بيسرق حتى من علاقاتك الإنسانية. يعني لك أن تتخيل دلوقتي احنا عندنا ظاهرة موجودة عالمية اسمها طلاق النوم. ايه طلاق النوم ده؟ من كل 6 حالات طلاق بتحصل في العالم فيهم حالة طلاق نوم. ان شريك الحياة مش حاسس بيا قاعد يشغل يوتيوب طول الليل وقاعد يكلم ناس وقاعد بيسمع في أغاني ومتشط الكورة فأنا جنبه كشريك حياة مش مرتاح ومتوتر وأعصابي متوترة وحاسس بعدم التقدير. ده بيصدر مشاكل أسرية وبيتولد عليها حالة طلاق النوم. كم حالة من كل 6 حالات طلاق عندنا حالة طلاق النوم؟ فشوف قد إيه استخدامك الغير رشيد للسوشيال ميديا ممكن حتى يؤثر على علاقاتك الاجتماعية والإنسانية. أنا مش هتكلم عن حالات الطلاق بقى اللي بسبب الخيانة الزوجية مش هتكلم عن ده ومش هتكلم عن إحصاءاتها المرعبة وبرضه مش هتكلم عن حالة عدم الشعور بالرضا تجاه الحياة بصفة عامة وشريك الحياة بصفة خاصة نتيجة من اللي بنشوفه على السوشيال ميديا. كل واحد دلوقتي قاعد شايف الست عاملة شعرها ازاي وضوافرها ازاي وبتصور الحراره ازاي، والفلاتر بقى عامله خداع حواس. فبقى يطالب شركه الحياه يبقى نفس المشهد ده، وبعدين ما طالب تبقى زارب تيجي على السوشيال ميديا وما بيصرفش عليها زارب الطرف على السوشيال ميديا.
نعم.
وبناء عليه بيبقى في حاله عدم شعور بالرضا. الشباب البروجر اللي طالعين اللي كل شويه يصور نفسه الثلاجه مليانه والعربيه الحديثه وكل دي حاجات كلها فيك يعني.
صحيح.
بيروحوا يقدروا عربيات ويركبوا صور وعلاقاتهم الانسانيه كلها عوار انساني، انما بيصدروا صوره ذهنيه مختلفه خلت مجموعه من الشباب ومجموعه من الناس بقى عندها عدم شعور بالرضا، وظهر جيل من الشباب ما عندوش مستوى طموح.
نعم.
زمان الاول قال لي انت بتشتغل، اقول لك دكتور، انت تشتغل مهندس، انت تشتغل مذيع، ولا اقول لك بلاش مذيع دي عشان دي حتتك. انما كان الاول طموح الواحد ان يبقى حاجه، انما للاسف دلوقتي عاوز يبقى بروجر يعني، او عاوز يبقى حمو بيكا يعني. الدنيا اختلفت، السوشيال ميديا خلت الصوره الذهنيه للوظيفه المثاليه والعيش في جوده حياه مختلفه تماما نتيجه استغراقنا عليها.
نعم.
لو اضفت بقى كده سعادتك شكل الجرايم اختلف يعني، شكل الجرايم بقى في جرايم دلوقتي موجوده على السوشيال ميديا اللي انفصل.
نعم.
في منع عنها قبل استخدامه ليها، زي الابتزاز الالكتروني على سبيل المثال، وزي التسول الالكتروني يعني. كان زمان التسول ده معروف عندنا في مصر، بيقف عند سيدنا حسين وبتاع، بيقفوا شويه بخور مناديل ويتسولوا في الشهور اللي بتاعت زي رمضان مثلا. او بعض المواسم زي موسم عاشوراء يعني، كانوا يعني بيستغلوا الاحداث الدينيه.
وهناك احتيالات حقيقه الكترونيه، قرصنات إلكترونية أيضا تقع للكثير من المستخدمين الذين يجهلون يعني مختلف فنون وطرق التعامل مع هذه المواقع، وفي كثير من الأحيان يجهلون تلك الاحتيالات ويقعون في فخاخهم، وبالتالي يعني أيضا تؤدي إلى مشاكل نفسية لدى هؤلاء. طيب دكتور وليد، إذا تسمح لي لنتوقف عند أهم نقطة في هذا الحديث معك. بالنسبة أولا، نحن لا يمكننا أن ننكر وجود الجاذبية لدى هذه المواقع، حقيقة تحظى بها جاذبية كبيرة جدا، ولكن نحن نريد أن نصحح نمط استخدام الشباب ل تعاملهم واستخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي. هل هناك من طرق، هل هناك من نصائح نفسية لتصحيح وتعديل هذا النوع من الاستخدام؟
اللي حضرتك بتعمله دلوقتي ده أهم نصيحة نفسية بقول لكل اللي بيسمعونا، اعمل لنفسك تحصين فكري ضد المشاكل اللي ممكن يترتب عليها استخدامك الغير رشيد للسوشيال ميديا. هتلاقي نفسك في ناس بيتطرق فلوسها زي ما حضرتك قلت، ناس بيتأثر حساباتها، ناس بتبتز الكترونيا، وكل ده بيترتب عليه مشاكل نفسيه زي الاكتئاب والانسحاب الاجتماعي، وناس ممكن تروح تنتحر في بعض الاحيان اذا مش قادره تجابه ده. فاعمل لنفسك تحصين فكري، شوف اللي حوالين منك، شوف بتوع التيك توك اللي انزل بيهم القانون ودلوقتي موجودين في السجن ومحبوسين نتيجه اختراقهم للنظم الاجتماعيه والاعراف الدينيه والقيم العربيه بتاعتنا الرشيده. شوف ده سيادتك عشان تحصن نفسك، ده نمره واحد. نمره اثنين، طول ما انت موسع من سلوك الأنسنة يعني، طول ما انت بتمارس سلوكياتك كإنسان، بتلعب رياضة، بتعزف موسيقى، بترسم حاجة، بتقرأ كتاب، بتتواصل مع أهلك وبتزورهم، بتقعد مع أولادك وبتاكل معاهم وبتتكلم معاهم. احنا كنا زمان كان الوجبة الغذائية دي مش وجبة غذائية، كانت وجبة نفسية. كان يقول لك انت تسميت لا وانت بتاكل ولا لا، وانت بتاكل من قدام منك تريد وفرة طويلة، كانت وجبة نفسية وتربوية مش مجرد لقمة تاكلها.
صحيح.
طول ما احنا وسعنا المساحة دي الإنسانية، كل ما ده هيضغى على استخدامنا الغير رشيد للسوشيال ميديا. مهم جدا انك تمارس سلوكك كإنسان، مهم جدا انك تستمتع بالحدث مش شرط تطوره. احنا كنا زمان نروح مثلا البحر نشيل شمسية على كتفنا ونروح اكل بيها جهاز في سبيل الله، ما نتطورش صورتنا على بعضهم يعني. عمرنا كله عندنا 20 صورة في الألبوم دلوقتي.
صحيح.
الناس بتقعد ما تستمتعش بالحدث لما قاعدة تتطور سيلفي وتتطور بوز البطة، يا سيدي عيش إنسان.
نعم.
إذا
تسمح لي دكتور، ولو كان بودي أن أستمع إليك أكثر لنصائحك فيما يتعلق بهذا الموضوع، لكن وقتنا شرف على الانتهاء، لذلك أشكرك جزيل الشكر الدكتور وليد الهندي الاستشاري في الصحة النفسية، كنت معنا من جمهورية مصر. حياك الله دكتور وشكرا جزيلا لكم.
شكرا لي.
باتت التكنولوجيا الغربية بكل تطبيقاتها الغريبة والتي افترست عقول الشباب والشابات وحتى متوسطي الأعمار، حقيقة نقلت المجتمع نقلة غريبة، نقلتهم من مجتمع قارئ كاتب أو منتج أو يعني مثلا عامل بعمل متقن، والآن أصبح يعني أكثر هؤلاء الناس الذين يتابعون هذه التطبيقات أكثرهم مثلا يعني ليس لديهم الرغبة في القراءة أو المطالعة أو تجديد المعلومات أو العمل مثلا، بل حتى أن الأمزجة قد تغيرت، ومن بين هذه الأمزجة المتغيرة ألا وهو مزاج الفرح والحزن، أصبح أغلب المجتمع متكئبا يعني حتى في علاقاته.
نعم، نكتفي بهذا المقدار من الاستماع إلى مشاركة الأخ السيد ياسر الحسيني، وكذلك أشكر الأخ صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. لضيق الوقت نعتذر عن بث المشاركة، وشكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة، والسلام عليكم.
حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون. حب آل النبي خالط قلبي كاختلاط الضياء بماء العيون، وسرى في أعضاء جسمي كروحي، وجرى في مسامعي فاعذروني، فاعذروني يا أحبايا إني صريع هواهم، يا أحبايا إني صريع هواهم، عللوني بذكرهم عللوني، واسمها يا علي آية آية الباري، واسمها يا ويلسيفك العدوان، واسمها يا تضهدك ضربة الطاغي، واسمها يا عجب وانت الأسد حامي.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تعتبر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية انعكاسا لقلق المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال. المقاومة الفلسطينية تستهدف دبابة وآليات للاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة. إطلاق صلية من عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجولان المحتل وإصبع الجليل. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبرت طهران الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية مسألة تعكس قلق المجتمع الدولي إزاء الممارسات الإجرامية للكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.